كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لا زال الحديث في آيات من سورة البقرة يتحدث عن نموذج من البشر جاءوا إلى هذه الأرض وأرسل الله تعالى إليهم دليلا إرشاديا، كتابا منزلا، وأرسل إليهم رسولا من أولي العزم، إنهم بنو إسرائيل. لكن القوم بدل أن يتبعوا الدليل الإرشادي انحرفوا عن الصراط المستقيم، وبدل أن يلتزموا أوامر رسولهم راحوا يبحثون عن أهوائهم وعن ملذاتهم وعن شهواتهم. فكان أن قص الله تعالى علينا سيرتهم وقصتهم في القرآن الكريم مرارا لأجل أن يحذرنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ألا نمشي مشيتهم وألا نسير بسيرهم. ولكن المطلوب منا يا رجال يا شباب يا كبار يا صغار يا أخوات يا فتيات، المطلوب منا إذا قال الله تعالى قولا أن نقول له لبيك اللهم لبيك، إذا أمر الله تعالى أمرا أن نقول له سمعنا وأطعنا، وألا نقول كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، وألا نقول بألسنتنا سمعنا وأطعنا لكن أعمالنا تقول لا نحن لا نطيع. فالله عز وجل يطيل الحديث في آيات القرآن عن بني إسرائيل لأنهم قوم لم يحسنوا التعامل مع الدليل الإرشادي. ولا تنسوا في سورة الفاتحة أول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فالله رب العالمين. بالتالي الميزان الذي سيوزن للخلق يوم القيامة واحد للمسلمين ولغير المسلمين، لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباع موسى وأتباع عيسى، لكل الخلق سيحاسبون حسابا واحدا. وقوانين القرآن وقواعد القرآن تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذه من ألفاظ العموم، هذه تعم كل البشر، كله سيحاسب. فالله عز وجل خاطب بني إسرائيل، خاطب اليهود وقال لهم قل يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ذلك لأن بني إسرائيل قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا نحن بكرة بمقدار بس بعدد أيام عبادتنا للعجل 10 أيام أو 20 يوما أو 40 يوما سنعذب بالنار بعدين رايحين نحن على الجنة أبدا سكارسة، هيك كانوا يقولوا بنو إسرائيل. ومرة ثانية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بس اليهود بس النصارى حيفوتوا على الجنة، كذا كانوا يقولون. فالله عز وجل قال لهم قل يا محمد لبني إسرائيل اليهود إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني إذا واحد هلأ مدعو إلى جنان عرضها السماوات والأرض، لماذا لا يتمنى أن يذهب إلى تلك الدار؟ يا إخوان، الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا. لن يتمنى هؤلاء اليهود، هؤلاء من بني إسرائيل، لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. بيعرفوا حالهم مجرمون، بيعرفوا حالهم زوروا التوراة، بيعرفوا حالهم بدلوا تعاليم الله عز وجل، بيعرفوا حالهم ما التزموا الدليل الإرشادي. لذلك لن يتمنوا الموت أبدا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، الله خبير بما يفعل هؤلاء. يا أيها الإخوة، سبق بنو إسرائيل يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. في بعض المسلمين اليوم بيقول لك أنا إن شاء الله نفكر، والله مرة يا إخوان بعد خطبة الجمعة جاءني رجل حاضر في المسجد، في واحد من المساجد، قال لي يا أستاذ أنت إن شاء الله نفكر أنه الله بكرة يوم الأيام بده يحاسبنا وبده يعذبنا؟ قال لي إيه، مو معقول الله يحاسبنا، شو نحن يعني عباد ضعاف، ما حيحاسبنا بكرة، كلياتنا بيغفر لنا وبيفوتنا على الجنة. يعني بني إسرائيل قالوا حنفوت على جهنم كم يوم، هذا المسلم عم بيقول ولا يوم. يا أخوان مشكلة. إيه نعم، في مسلمة تفعل أفعالا لا ترضي الله عز وجل، بعدين بتقول لك خلص أنا حبكفل 5 أيتام وبكرة بوشي على الجنة. من قال لك؟ أنا حبوزع 10 مصاحف وبكرة بعدين بوشي على الجنة. في مسلم بيقول لك أنت إذا دعوته إلى الصلاة، دعوته إلى ترك الحرام، دعوته إلى ترك رفاق الحرام، دعوته إلى ترك جلسات الحرام، إذا دعوته بيقول لك أخي تعال، قال لك لا تطول علي السيرة أو تقصر، قال لا أنا بدي يعني أخذ راحتي، بكرة بس يصير عمري 60 سنة طالع على الحج، وبتعرف أنت بالحج الله بيغفر للواحد كل شيء، طالع على الحج وبعدين بقال بدي استلم القبلة وما أتركها. يعني هذا المسلم صار أسوأ من بني إسرائيل. لسه اليهود قالوا بدهم يتشلوطوا كم يوم، هو قال لك لا بكرة أنا بحج والله بيغفر لي كل شيء وبعدين أنا بدي يصير صلي وصوم. الله أكبر، يعني هو عم بيقرر عن رب العالمين شو بده يصير، هو عم بيقرر كيف الله بده يغفر له والوقت اللي الله بده يغفر له وماذا سيغفر الله تعالى له. يا إخوان هذا شيء الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم مشان الواحد فينا يتعظ، مشان الواحد فينا إذا نفسه سولت له إنه أخي أنت روح افعل الحرام والله غفور رحيم، إلا تعالى أهلك بنو إسرائيل بزمناته قالوا هيك، فالله رد عليهم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. طبعا الظالم ما بيحب يطلع على المحكمة، والمجرم ما بيحب يصير يوم الحساب، وتارك الصلاة وتارك الصوم وتارك الإقبال على الله ما بيحب يموت. لذلك بتلاقيه بيقول لك أخي لا تجيب لنا سيرة الموت. والعجب من أن بعض المسلمين حتى صاروا يتهمون العلماء، أنه يا أخي العلماء كل ما عدنا معهم بيحكوا لنا عن الموت، إيش المشكلة؟ المشكلة مو بالعالم، المشكلة فيك، المشكلة فيك، لأنه الموت بالنسبة للمؤمن الصالح هو سبب لمكافأته، سبب لرفعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن. أي نعم، وسيدنا عمر جعلها نقش خاتمه. إذا أنت كثير عم تتكهرب من موضوع الموت، مشكلة مو بالعالم اللي عم يحكي، مشكلة بالسامع اللي عم يسمع. يا أخي لسه بيحكونا على الحساب والسؤال. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل ربع القرآن، ربع القرآن كله بيحكي عن الموت وما بعده. قال أخي أنا ما بدي تحاكوني عن الموت، بس حاكوني عن الحياة. طيب ماشي، نحن بدنا نحكي عن الحياة، بس أنت بدك تدير بالك تراجع حالك إذا أنت مخطئ فيما يتعلق بينك وبين الله، وأنت تخاف من الوقوف بين يدي الله عز وجل لأن لك أخطاء كثيرات وأنت مصر عليها، معناتها بدك تدير بالك أنت تصحح في نفسك. لا ريب بأن بعض من يتكلم عن الموت وما بعد الموت يشتط بالحديث أو يتكلم بطريقة ممكن تجعل المستمع يقع في رهاب، صحيح هذا موجود، لكن بالمقابل هناك موجود من لا يريد أن يسمع حديثا عن ما بعد الموت. فالله عز وجل قال عن بني إسرائيل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم فعلوا أفعالا شريرة، لذلك كيف بدهم يوقفوا بين يدي الله عز وجل وهم يعلمون بأنهم يكذبون؟ ليست لهم الدار الآخرة خالصة عند الله، وليس الأمر كما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولا كما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، متعربطين بالحياة ومتمسكين بالحياة، وجنتهم في هذه الأرض، لذلك ما بده ينتقل للآخرة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، حتى إنهم أحرص من الذين أشركوا. طبعا المؤمن يا أخوان، الله عز وجل قال في وصف المؤمنين في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمؤمن جعله الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة في هذه الأرض، والله عز وجل وعده بالتمكين، والمؤمن يسعى لإعمار دنياه ولإعمار آخرته. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته. يعني هلا واحد يقعد هيك بالجامع في زاوية يقول: أخي أنا ما بدي شيء من الآخرة، ما بدي شيء من الدنيا، خدوها كلها لإلكم، أنا بس بدي أقعد هون، بدي الآخرة. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه. لكن بالمقابل كمان ما بصير واحد يترك الآخرة من أجل أن يعمر هذه الدنيا وينسى الآخرة، ولكن يصيب منهما جميعا، يجتهد أن يكون دنياه حسنة ويجتهد أن تكون آخرته حسنة. للناس هم وللمؤمن همان، هم الدنيا وهم الآخرة، هم الدين وهم الدنيا. فأنتم يا شباب ويا رجال ويا أخوات، نحن مطلوب منا أن نعمر هذه الدنيا، بس أنا بدي أعمرها فيما يرضي الله، بحيث أنا إذا عرض علي مال يعمر دنياي لكن يخرب آخرتي برميه تحت قدمي، بحيث إذا عرضت لي شهوة تسعدني في الدنيا لكن تشقيني في الآخرة أن أضعها تحت قدمي، بحيث يا شباب إذا أتيح لكم منصب وظيفي في مؤسسة ربوية تأخذ معاش عالي بس بتخرب الدين تبعك، ارمي هذا المعاش العالي تحت قدمك. نعم، أنت مطلوب أن تعمر هذه الدنيا، بس تعمرها بالحلال، تعمرها بما يوافق شرع الله. لذلك قرأنا قبل قليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللهم بك أحيا وبك أموت. إيش يعني بك أحيا؟ شو معنات بك أحيا؟ يعني أحيا بتعاليمك، يعني أنا يا رب تعاليمك في العبادات سأقيمها، وتعاليمك في البيع والشراء سأقيمها، وتعاليمك في الزواج والطلاق سأقيمها، وتعاليمك في المرافعات القضائية سأقيمها، وتعاليمك في الأمور السياسية سأقيمها. هي معنات بك أحيا. لما أنت بتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، شو معنات محياي لله؟ يعني يا رب أنا سأجعل كل حياتي منضبطة، إيقاع حياتي ينضبط على أوامرك ونواهيك. فهلأ يا شباب اتخذوا قرارا، نصيحة لوجه الله: الصراط المستقيم واحد، والدليل الإرشادي لهذا الصراط المستقيم هو هذا الكتاب الذي بين أيديكم. نصيحة لوجه الله: إني لك ناصح أمين. قرر من الآن أن تجعل كل مسيرة حياتك في الدنيا وفق ما يريد الله عز وجل. عندها أنت ستكون عمرت دنياك بالخير، وستذهب إلى آخرة تعمرها بالخير. عندها أنت لن تفزع من الموت. عندها سيكون حياتك خير لك ومماتك خير لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. والمؤمن مثل النبي صلى الله عليه وسلم: إن عاش عاش حميدا، وإن مات مات حميدا، يفرح بإذن الله بدنياه ويفرح بآخرته. السبب: لأنه جعل حياته منضبطة على الصراط المستقيم. فأنت اتخذ هذا القرار بأنني أنا مهما عرض علي أمر لإعمار دنياي، إذا كان موافقا للشرع سأمضي به، بس إذا مو موافق للشرع أنا سأتركه. وإلا فإن اليهود، فإن بني إسرائيل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء بس بدهم هون بالأرض، لأنهم هم يعلمون أن نعيمهم هنا وشقاءهم هناك. أما المؤمن لا يعلم بأن هنا في خير وهناك في خير. ذكروا بأن يهوديا فقيرا وضع المعاش ضعيف ومزري التقى بمسلم ميسور، فقال له: إن نبيكم يقول: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ف ففي أي سجن أنت وفي أي جنة أنا؟ بقى كان هذا المؤمن ميسور ومبحبح وموسع عليه، وهذاك اليهودي كان مضيق عليه مقتر عليه. قال شلون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أخي مو أنا كافر، وين الجنة؟ لكني في فطسان. وين أنت السجن تبعك؟ شوف المصاري وشوف الأراضي وشوف العقارات، شوف الراحة اللي أنت عايش فيها. فقال له إنما أنت فيه أمام عذاب الآخرة جنة لك، وإنما أنا فيه أمام نعيم الآخرة سجن لي. يعني حتى هذه الساعة لسه بالآخرة الله أعد لي إعدادا كبيرا. يا شباب يا رجال يا أخوات، نصيحة لوجه الله، تعالوا جميعا ننضبط انضباطا حقيقيا بأمر الله. أنا مرارا ما يأتيني شباب والله أفخر بهم، أو رجال أو أسر أو سيدات، وهم يبحثون عن حكم الشرع في مسألة تخص علاقاتهم الأسرية، أو يبحثون عن حكم الشرع في مسألة تخص معاملاتهم المالية، لكن بالمقابل أنا أسمع أن رجالا من المسلمين لا ينضبط بالشرع. مو بس لا ينضبط، تعرض عليه أو تخبره بأن الشرع بيقول لك ما بدي أنا إيم الشرع على جنب. طيب سامحني يا أخي، إذا هذا الرجل كان مسلما هذا بخاف أن يكون مثل بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، بيقول بلسانه أنا مؤمن بس هو الحقيقة ليس بمؤمن. أنا بخاف من مسلم لما ما بيلتزم بشعائر الله في صلاته وصومه. أنا أخبر عن بعض الرجال وقد جاوز 70 من السنوات وقد أذن له بالحج مرات ومرات، بيقول له لأولاده أنا ما بدي حج، لأنه إذا أنا حجيت بدي أن أقطع عن شغلي، وأنا مالي مستعد أن أقطع عن شغلي 15 يوم. طيب أنا أخاف، معناته أنت تخطط الصراط الذي أنت تريد بعيدا عن الصراط المستقيم. أنا أتفاجأ بأنه بعض الأخوة بعض الشباب يعني ممن تهفو قلوبهم إلى بيوت الله، بعدين له علاقات غير مشروعة مع فتيات، له صداقات مع فتيات، له اتصالات مع فتيات، لا يحمل مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل على الإطلاق، لا يحمل هم الدعوة ولا هم دلالة الناس على الله عز وجل على الإطلاق، يجالس أصحاب هم أحوج ما يكونوا إليه ليأخذ بأيديهم إلى درب الله، بعدين ما بيحاكيهم ولا كلمة. أنا بخاف يا أخي أنك أنت تكون يعني عم تخالف الصراط المستقيم. نصيحة يا رجال يا شباب يا كبار يا صغار، تعوا نحن جميعا نجتهد ما استطعنا، نجتهد أن نجعل حياتنا منضبطة بالشرع. والله ليرفعنك الله، والله ما تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. في هذا المسجد مرارا ما سألني إخوة شباب أتيحت لهم فرص عمل لكن بالحرام، يعني المكان اللي بدهم يروحوا فيه مكان العمل فيه حرام، والأرقام مغرية يا أخواني. المرات أنا عندما أدرس عليكم وأنتم تستمعون إلي الكلام سهل، بس لما بتلاقي شاب ما في له عمل وبعدين تعرض عليه فرصة عمل ب200,000 ليرة سوري، بس النقطة أنه هي مؤسسة ربوية فبده يكون لا، الجواب لا، هذه اللا. ولما بيروح وبيكون مقدم طلب وأنه خلص بس بده يروح ليوقع العقد، ولا بده يقول بعتذر ما بدي روح، هذه كلمة بعتذر ما بتطلع إلا مع طلوع الروح، لأن صراع النفس من الداخل وصراع الشيطان وصراع الهوى وصراع شيء صعب جدا. بس والله عدد لا بأس به من هؤلاء الشباب هو نفسه أخبرني، هو نفسه أرسل لي رسائل بعد 6 أشهر بعد سنة بعد أقل وبعد أكثر، بأن الله عز وجل أعطاه فرصة عمل خير من التي كان فيها، بأن الله عز وجل عوضه مبالغ مالية أعلى بكثير، بأن الله عز وجل هيأ له فرصة نال من خلالها يعني مالا وافرا. مستحيل أنت تمشي على الصراط المستقيم والله يضيعك. معقول الصراط المستقيم يكون آخر ضياع؟ معقول الصراط المستقيم اللي أنت بتقول بالصلاة اهدنا الصراط المستقيم يكون آخر وادي بده يسقط فيه على رأسه الواحد؟ هذا الصراط صراط الله. معقول الله عز وجل يخذلنا؟ مستحيل يا شباب، مستحيل يا أخوات. إذا أنت بتلتزمي بشرع الله معقول الله يضيمك؟ مرات أخت بتقول أنا يعني بدي احتشم وبس لباس محتشم، بس أنا بعدين ما بتجوز، بعدين ما بتزوج، لذلك أنا بدي ضلي بهذا المنظر إلى أن يأتيني يعني العريس. معقول أنت يا بنتي إذا مشيتي بدرب الله عز وجل الله يهوي بك إلى مكان سحيق، وأنت تمشين في درب الله عز وجل، حاشا لله عز وجل أن يتركك. ولتجدنهم، هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، بل هم أحرص من الذين أشركوا من المشركين، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لا يباعده عن العذاب. لو عمر 1000 سنة، لو أطال الله عمره 1000 سنة، بالأخير بده يرجع ليقف بين يدي الله عز وجل، وسيعاقبه لأنه قال سمعنا وعصينا، وسيحاسبه لأنه ترك الدليل الإرشادي، وسيحاسبه لأنه كذب على الله، على نفسه، على الخلق، وقال أنا لن تمسني النار إلا أياما معدودة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الآن قال: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحي، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ اليهود بيعرفوا يعني سيدنا موسى نبي، ليسوا كالمشركين جهل بقوانين السماء. يقولون: من النبي، من الملك الذي يأتي إليك؟ فيقول: جبريل. قال: جبريل. قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال، ذاك عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك. فأنزل الله تعالى قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، يعني مصدقا للتوراة، مصدقا بالإنجيل، وهدى وبشرى للمؤمنين. بس هذا القرآن، هذا الدليل الإرشادي ما بيهتدي فيه إلا من قرر أن يهتدي وآمن به. أما الأعمى لو بتعطيه خريطة من أجل أن يبحث فيها وهو كدليل سياحي يبحث عن الطرقات، ما حيشوف، لأنه أعمى أغمض عينيه وما أراد، أو لا عينين له، ما أراد أن يبصر. لكن المؤمن الذي يؤمن بهذا الدليل الإرشادي هو الذي سيهتدي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هلأ هون في وقفة أيها الإخوة وقف عندها العلماء، قالوا: لماذا قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه نزله على قلبك بإذن الله؟ فإنه يعني إن الله، نزله يعني نزل القرآن، نزل القرآن، لماذا قال على قلبك؟ مع أن القرآن مو نزل على، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا قال نزله على قلبك؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. لماذا قال نزله على قلبك ولم يقل نزله عليك؟ قال: خص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. يا إخوان، إذا بدكم تفهموا عن الله أوامره، صفوا هذه القلوب ونقوا هذه القلوب وطهروا هذه القلوب، لأن القلب هو الذي يفهم خطاب الرب، فإنه نزله على قلبك. قال: خص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. من أجل هذا أهل التربية الروحية كلهم متفقون على وظيفة بالذكر للسالك إلى الله عز وجل في كل يوم. إذا أنت بدك تسلك درب الله، بدك تمشي بالصراط المستقيم، بدك تصير مريد تريد درب الله عز وجل، لازم كل يوم يكون في إلك وظيفة من الذكر، لأن قلبك هذا الذي يدخل فيه حقد، يدخل فيه حسد، يدخل فيه آثار المعاصي، آثار النظر إلى الحرام. لكن هذه العين لما بتنظر إلى الحرام، أثر النظرة يقع في القلب. هذه اللسان لما بتكلم بالحرام، أثر الكلمة يقع في القلب. هذه الأذن لما تسمع الحرام، أثر هذا السماع يقع في القلب. هذه اللقمة لما توضع في الحرام، هذه ستؤثر على القلب. طيب هذا القلب كيف بدي نطفه؟ أنا إذا وقعت نجاسة على ثوبي أطهرها بالماء، وعلى يدي كمان أطهرها بالماء، بس إذا وقعت النجاسة على قلبي شو بدي ساوي؟ بدك ذكر، بدك ذكر حتى يطهر قلبك، حتى إذا قرأت القرآن تفهم عن الله تعالى أوامره، حتى إذا وقفت تصلي بين يدي الله عز وجل تفهم عن الله خطابه. إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين سمعت قوله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إن الله في قبلة أحدكم ما لم يلتفت. بس هذا اللي بده يشعر فيه مو جسدك، بده يشعر فيه قلبك. لذلك يا أخوان أوصيكم، يا أخوات أوصيكم وأوصيكم بكثرة ذكر الله تعالى. كل أخ بيناتنا وكل أخت بيناتنا كل يوم كل يوم كل يوم على أقل تقدير نصف ساعة من الذكر، هيك اجلس مستقبل القبلة مغمض العينين تستغفر ربك، تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول الله الله الله، تنادي، خليك هيك نصف ساعة جالس وأنت متوجه بقلبك إلى ربك. هذا التوجه بالقلب إلى الرب يطهر لك قلبك. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبي فقال ادنوا من مجالس الذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، في رواية يذكرون الله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة. هذه القلوب لا يطهرها إلا الذكر. لذلك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. النتيجة العملية من هذا الدرس أيها الإخوة أن يحافظ كل منا على مجلس لذكر الله تعالى في كل يوم، وأن تجتهد أن تجعل حياتك كلها إيقاعها يمشي على الصراط المستقيم على أوامر الله ونواهيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.